بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نقدم قراءة في خريطة الانتخابات الإيرانية. في تطور لافت، أعلن المساعد السياسي لقائد الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت اللواء يد الله جواني أن الحرس الثوري لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية القادمة. جاء ذلك بعد أيام من استقالة قائد أحد أهم القواعد العسكرية للحرس الثوري في إيران العميد سعيد محمد، استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد. ومع اقتراب الانتخابات يتقاذف تيار المتشددين والمعتدلين في إيران الاتهامات والمسؤوليات عن الوضع الاقتصادي والمعيشي، بل والأداء الدبلوماسي الخارجي. وفي هذا السياق شن سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني السيد محسن رضائي شن هجوما عنيفا ضد الرئيس حسن روحاني وحكومته، ودفع في الوقت ذاته عن ترشح العسكريين للرئاسة في الانتخابات المقبلة. ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 من يونيو حزيران العام الجاري، وقد افتتح مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون العسكرية العميد حسين دهقان، وهو عسكري، افتتح السباق الانتخابي في نوفمبر بإعلانه ترشح لهذا الاستحقاق الرئاسي. ويتوقع مسؤول قضائي إيراني في وقت سابق أن تنحصر المنافسة بشكل رئيسي بين ثلاث شخصيات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، يتمثلون في السيد رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، وخلفه محمد باقر قليباف، ورئيس القضاء الحالي إبراهيم رئيسي، وسط توقعات بمشاركة انتخابية ضعيفة. كان المرشد الإيراني علي خامنئي قد دعا إلى مشاركة واسعة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تضمن مستقبل البلاد من خلال اختيار الشخصية الأصلح، وأن هذه المشاركة ستبعث على قوة البلاد واستقرارها. فما هي خريطة الانتخابات المقبلة في إيران؟ وهل يخرج الحرس الثوري من معادلة الانتخابات؟ لقراءة المشهد على ساحة الانتخابات الرئاسية في إيران ينضم إلينا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما هي قراءتكم لخريطة الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن هي الجهة الأوفر حظا حتى الآن؟
هناك منافسة تقليدية بين ما يسمى بمعسكر الإصلاحيين الذي الآن يتزعمه السيد روحاني ومعسكر المبدئيين أو الأصوليين. لا يوجد هناك شخص يعني معين يتزعم هذا المعسكر، ولكن فيما يتعلق بخارطة الطريق بدأت تظهر بعض الأسماء للعلن من كلا المعسكرين، مع وجود شخصيات تعتبر نفسها مستقلة بالرغم من أن عليها مسحة أصولية أو مسحة إصلاحية، ولكن هذه المرة يريدون الدخول إلى حلبة المنافسة بشكل مستقل، مثل السيد محسن رضائي والسيد ضرغامي كان رئيس الإذاعة والتلفزيون وشخصيات أخرى. فيما يتعلق بالأكثر حظا هذه الجولة، بما أن كانت هناك إخفاقات كبيرة في أداء حكومة السيد روحاني، خصوصا عدم تحقيق الأهداف المرجوة من التوقيع على الاتفاق النووي وخروج أمريكا لحادي وفرض عقوبات، أدى إلى تراجع في الأداء خصوصا الاقتصادي وأثر على معيشة ابن الشارع. فخصوصا وبعد استشهاد الشهيد قاسم سليماني، أنا أتصور يعني هناك ملامح تشير إلى وفور حظوظ الأصوليين، لأن في الانتخابات البرلمانية فاز الأصوليون بنسبة أكثر من 80% من مقاعد البرلمان، وكذلك الآن رئيس القوى القضائية يميل إلى المعسكر الأصولي، فأنا أتصور الأجواء يعني متوفرة ضمن الانتقادات الحادة التي تحصل أخيرا اتجاه حكومة وأداء حكومة السيد روحاني الناحية الاقتصادية. أنا أتصور حظوظ المعسكر الأصولي أكثر، ولكن في النهاية هناك طبقة ما يسمى بطبقة رمادية يعني لا تنتمي لا إلى المعسكر الإصلاحي ولا إلى المعسكر الأصولي، تأخذ قرارها ربما في الدقائق الأخيرة من فرصة الدخول في حلبة الانتخابات واتخاذ قرارها. هذا الذي الآن تراهن عليه الطبقتين أو المعسكرين الأصولي والإصلاحي.
سيد هادي، مع ترشح العسكريين ودفاع مجلس تشخيص مصلحة النظام عن هذا الترشح، ما هو تقييمكم لتصريح المساعد السياسي لقائد الحرس الثوري بأن الحرس لن يدعم أي مرشح؟ برأيك هل سيخرج الحرس الثوري من المعادلة؟
الآن هناك ثلاث شخصيات من الحرس الثوري مرشحة وتريد أن تدخل الحلبة. السيد قاسم رستمي كان وزير النفط في حكومة السيد أحمد نجار، السيد حسين دهقان الذي كان وزير الدفاع في الحكومة الأولى للسيد روحاني، والسيد سعيد محمد هو الآن قائد مقر خاتم الأنبياء للإعمار والبنى التحتية وإعادة الإعمار. فهذه الثلاث شخصيات لا يحق لها أن تدخل وهي شخصية عسكرية إلا اللهم إذا استقالت من مناصبها. ولكن فيما يتعلق بتصريح مساعد حرس الثورة، هذا صحيح يعني لم يدخل ولم يدعم الحرس الثوري رسميا أي شخصية منذ بداية الثورة، لأن يمنع على الحرس الثوري الدخول في المنافسات السياسية، وليس بمعنى الفهم السياسي أو التحرير السياسي أو المشاركات والتعليقات السياسية، أما أنه يدخل كطرف في منافسات سياسية هذا ممنوع حسب الدستور الجمهوري الإسلامي وحسب القوانين المرعية في داخل مؤسسة الحرس الثوري.
بالحديث عن ترشح ثلاثة من الحرس للانتخابات كما تفضلت حضرتك، لم يدلي الحرس بهكذا تصريح من قبل، برأيك هل يرتبط تصريح مساعد قائد الحرس بشخص العميد محمد سعيد المرشح للانتخابات أم أنه موقف ثابت للحرس الثوري؟
لا أنا أتذكر يعني أنا كمراقب وكمحلل سياسي كل سنة يصدر الحرس الثوري بيانات، ولكن هذه السنة استعجل حقيقة هذا البيان لأنه كانت هناك إشاعات في الفضاءات الافتراضية من أن الحرس الثوري سيدعم سعيد محمد قائد مؤسسة بناء خاتم الأنبياء، ربما أرادوا دفعا للشبهة من أنه يريدون تلويث أو شيطنة الحرس الثوري وسمعته من أنه هذه المرة سيدخل الحرس. أعضاء الحرس الثوري يحق لهم التصويت كمواطنين عاديين، أما أنه يدخلون حلبة المنافسة بشكل مباشر أو يدعمون أي مرشح سواء كان من الحرس أو من غير الحرس، هذا ممنوع منعا باتا، يعني ليس هذه أول مرة، ولكن الاستعجال هذه المرة بسبب الأجواء التي تقول أن الحرس يدعم بقوة سعيد محمد أو زيد أو عامر.
في ضوء ما تفضلت به حضرتك من هذه الإيضاحات، كيف يؤثر انتخاب إدارة جديدة على سياسات إيران الخارجية خاصة في الملفات الإقليمية؟
السيد روحاني لن تنجح سياسته بمعنى الانفتاح الأكثر من لازم والليونة وكما يقال دبلوماسية الابتسامة التي انتهجها السيد ظريف، ولم يحدث منها شيئا مع كل أسف سوى زيادة الحصار وتبجح الأمريكي وزيادة العقوبات وكذلك تنفصل الأوروبي من تعهداته في الاتفاق النووي. أنا أحتمل وأتصور أنه سيكون هناك تشددا أكثر، وخصوصا نحن على اعتاب دخول عمليا في تطبيق اتفاقية الصينية الإيرانية، وكذلك ستأتي الاتفاقية الروسية الإيرانية والاتفاقية التجارية الإيرانية الهندية في تشابهار. هذا يعطي يعني للمعسكر الإصلاح الأصولي إذا انتخب شخصية من هذا المعسكر سيعطي هامشا أكبر للمناورة ويد عليا ووضع أقوى اقتصاديا والخروج من عنق الزجاجة الذي طالما حاول الأمريكي أن يحصر إيران يعنق الزجاجة ويخنقه كي يذهب يعني خاسر إلى طاولة المفاوضات ويستسلم للمطالب الأمريكية والأوروبية.
من طهران كنت معنا الدبلوماسي الإيراني السابق سيد هادي أفقهي، شكرا جزيلا لك. وحول المنافسة بين القوى الإيرانية وموقف الحرس الثوري ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي محمد غروي. مرحبا بك معنا أستاذ محمد عبر أثير سبوتنيك. وبداية، مسؤول قضائي إيراني توقع أن تنحصر المنافسة المقبلة بين لاريجاني وقاليباف ورئيسي، كيف تقيمون هذه القراءة وأين الحرس الثوري من المشهد الآن؟
لا شك أن هذه الانتخابات هذه السنة هي الأولى من نوعها لعدة أسباب. بالأول أننا تقريبا نقترب من الانتخابات، وبعد شهرين أو أكثر بقليل تقوم الانتخابات، وحتى الآن لم نعرف خريطة هذه الانتخابات، بمعنى أن الأفراد أو الأشخاص الذين ينوون الانتخابات لم يعرفون حتى الآن، ولم تفتح الأبواب لمعرفة من سيترشح لهذه الانتخابات. هذا أولا. ثانيا، طبيعة الجائحة فرضت خريطة جديدة، بحيث أن نسبة الاقتراع لا أحد يعرف كم هي ستكون، خاصة أن الجائحة فتكت في أعداد كبيرة من الإيرانيين. أيضا الانتخابات البرلمانية السنة الماضية كانت الجائحة تأثيرها قوي جدا على نسبة الاقتراع، بحيث وصلت إلى 40%. لذلك حتى الآن هناك ضبابية في معرفة أولا نسبة الاقتراع، وثانيا من هم الأشخاص الذين ينوون 100% الدخول إلى الانتخابات. وكل ما نسمعه ما هو إلا تحليلات وتكهنات، ولم نصل إلى معرفة ثابتة باتجاه من سيكون المرشح الأبرز، ومن سيرشح الإصلاحيين، ومن سيرشح الأصوليين في هذا الإطار. وكل ما نسمع ونقرأ ما هو إلا تحليل وتكهن لما ستؤول إليه الأمور. لكن حتى الآن الأصوليين لديهم عدة مرشحين، أو يمكنهم أن يرشحوا عدة شخصيات، لكن على العكس تماما أن الإصلاحيين يفتقدون للشخصية البارزة التي تمكنهم الخوض في هذه الانتخابات بقدرة قوية وعالية. وأنا أعتقد بأن الذي يحصل بأن الإصلاحيين يحاولون التقدم في الملف النووي مع الأمريكان لكي يحرزوا أي تقدم على المستوى الشعبي، ولكي يحصلوا على مستمسك إيجابي ورابح يستطيعون المناورة من خلالها في الداخل الإيراني في هذا الإطار.
إذن سيد محمد، ما هو التغيير الذي يمكن أن تحدثه مؤسسة الرئاسة الإيرانية على الساحة الدولية؟ هل هي الفاعل الحقيقي في إيران؟
لا شك بأن المؤسسة رئاسة الجمهورية، وهي أيضا رئاسة الحكومة، يعني رئيس الجمهورية هو رئيس الحكومة أيضا، هو يستطيع الفعل الكثير، وهي المؤسسة الإجرائية في إيران، بحيث أن كل قرارات المجلس النواب الإيراني الحكومة هي التي تجري هذه القرارات. لا شك بأن شكل الحكومة سيؤثر في الداخل أكثر من الخارج، بمعنى أن سياسات إيران الخارجية هي سياسات ثابتة، لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يغيرها. هو يمكنه التغير في التكتيك مثلا، في نوعية التصرف مثلا، لكن ككنه السياسة الخارجية الإيرانية هي سياسة ثابتة. وخاصة مثلا أعطيك مثالا في موضوع الاتفاق النووي، أنا لا أعتقد بأن تغيير رئيس من هنا ورئيس من هناك سيغير موقف إيران تجاه الاتفاق النووي، بحيث أن خاصة أن الاتفاق النووي ملفه هو موجود مع قائد الثورة في إيران، والمجلس الأمن القومي هو من يتخذ القرار في هذا الإطار، ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية ما هم إلا قائمين بإجراء هذه الأمور التي قررها مجلس الأمن القومي. يعني أنا أعتقد بأن الملفات الاستراتيجية التي تخص الأمن القومي الإيراني رئيس الجمهورية واحد من الذين يتخذون القرار، وليس هو الشخص الوحيد، لأنه هو أحد أفراد مجلس الأمن القومي الإيراني في الداخل الإيراني.
بالحديث عن الظروف الاستثنائية كما تفضلت حضرتك، لماذا هذه المخاوف من تراجع الإقبال على الانتخابات في الداخل الإيراني، وما الذي يمكن أن تفعله الإدارة الحالية لزيادة المشاركة؟
أنا أعتقد لسببين هامين. أولا، لأن حكومة الإصلاحيين التي حكمت البلاد لمدة 8 سنوات ولم تستطع أن تستجر الاستثمارات الخارجية، قيمة التومان الإيراني أو الريال الإيراني نزلت كثيرا خلال هذه الثمان سنوات، إضافة إلى عدة مشاكل داخلية حصلت. يعني أتصور بأن الشعب الإيراني سئم من الوعود التي كان قد أعطاها روحاني لحل عدة مشاكل ربطا بالاتفاق النووي، وخاصة أن هذا الاتفاق فشلا ذريعا ولم يصل إلى الأهداف الإيرانية المرجوة. أعتقد بأن الإيرانيين سئموا من هذه الوعود، هذا أولا. ثانيا، موضوع كورونا والجائحة له تأثيرا سلبيا جدا على المشاركة. لكن دعيني أيضا أن أقول لك، الانتخابات الإيرانية معروفة بأنها انتخابات المفاجأة أو صاحبة المفاجأة، لأن دائما يكون هناك عنصر المفاجأة في هذه الانتخابات. نتمنى أن يكون عنصر المفاجأة هذه المرة هو الأعداد الغفيرة التي ستشارك كالعادة في إيران. ونحن نعرف بأن هذه الانتخابات 42 التي تقام في إيران بمثابة انتخابات كل عام منذ بداية الثورة الإسلامية في إيران، وشهدنا الزخم الجماهيري الكبير الذي يشاركون عادة في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية أو ما إلى هنالك. هذه السنة أيضا نأمل أن تكون المفاجأة في هذا العنصر، بحيث يريد الشعب الإيراني التغيير الجذري باتجاه السياسات الداخلية وباتجاه الاتكاء على الاقتصاد الداخلي الإيراني والإنتاج والصناعة وما إلى هنالك في هذه الأمور.
السيد محمد غراوي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. وحول التفاعلات الدولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية، ينضم إلينا من باريس الدكتور عماد الحمروني الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ الجغرافيا السياسية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور عماد. وبداية، إلى أي مدى تتقاطع تفاعلات الانتخابات الرئاسية الإيرانية مع أزمة الملف النووي؟ وهل تحمل الترشيحات المختلفة والتصريحات رسائل للولايات المتحدة والمجتمع الدولي؟
نعم، الانتخابات الرئاسية الإيرانية كانت دائما موعد مهم في التحولات الداخلية والإقليمية والعالمية على مستوى العلاقات الخارجية لإيران والدور الإقليمي لإيران. فكل مرحلة كان الإيرانيون يختارون رئاسة معينة، وكانت تتماهى ما بين ما سمي المحافظين والإصلاحيين. والصراع الداخلي للحياة السياسية الإيرانية وإشكالياتها، لأن فيها الكثير من الوضوح وكثير من الغموض، وهذا يعني فن إيراني في الحقيقة في النسيج الداخلي السياسي. وتتعاطى إيران بالمعنى الانتخابي الذي هو ملك شعبي في الحقيقة مع المعطيات الخارجية. فكل مرحلة وكأن الشعب الإيراني أو من يفعل السياسة الداخلية في إيران يختار المرحلة رئيسا لتلك المرحلة. نحن اليوم هناك مرحلة حقيقية من التوتر المرتفع الدرجة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ولكن أيضا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من جهة، والصين وحلفائها من جهة، يعني روسيا وإيران وكوريا الشمالية. فهذه التحولات الدولية والإقليمية جعلت هذه الانتخابات بالذات الرئاسية ستكون حاسمة في المستقبل الإيراني على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي.
دكتور عماد، الإدارة الإيرانية تستمد مشروعيتها الدولية من كونها منتخبة، كيف يمكن برأيك أن يؤثر تراجع الإقبال على مشروعية هذه الإدارة وقدرتها على اتخاذ قرارات دولية حاسمة في المستقبل؟
نعم، في الحقيقة دائما كان هذا الشاغل للفاعل السياسي الإيراني هي المشاركة الشعبية في الانتخابات ودور الشعب في اختيار رئيس الجمهورية، لأن هناك مراكز قوى متعددة داخل إيران، ولاية الفقيه، وهناك مؤسسة مجلس الشورى، وهناك مؤسسة الرئاسة. وكانت دائما يعني ينظر إلى مؤسسة الرئاسة بأنها أضعف حلقة في الإقرار السياسي الإيراني، ولكن إذا رجعنا التاريخ السياسي داخل إيران نجد أن دائما رئيس الجمهورية وحكومته له الدور الفاعل في اختيار السياسة الداخلية وأهمية السياسة الخارجية كما أشرت. هذه الانتخابات نحن نرى في الاتفاق النووي والتحولات الأمريكية ووجود السيد بايدن في الحكم وعودة الديمقراطيين الذين هم بالأساس كانوا وراء هذا الاتفاق، الآن هناك نافذة مفتوحة صغيرة جدا في الزمان، يحاول الأمريكي أن يستغلها قبل وصول ربما رئيس جديد في إيران يكون ميالا إلى الأصوليين أو المحافظين أو إلى مركز ولاية فقيه. وهذه الرئاسة ربما تكون رئاسة أكثر قدرة على اتخاذ القرارات كما تفضلت على المستوى الخارجي والذهاب في العلاقات الخارجية الاستراتيجية بعيدا خصوصا مع الصين وروسيا، وهذا ما تتوجسه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. هم لا يريدون أن تذهب إيران بعيدا في علاقاتها الخارجية مع روسيا والصين بالتحديد.
أخيرا دكتور، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر انتخابات الرئاسة الإيرانية على السياسات الغربية تجاه إيران، خاصة أن رأس النظام المرشد الأعلى هو اللاعب الرئيسي في اتخاذ القرارات الدولية وهو ما زال موجودا على الساحة؟
نعم، في الحقيقة السياسة الداخلية والفعل السياسي الإيراني في الداخل ليس فقط مركز ولاية الفقيه، هناك ثلاث أو أربع مراكز تقرر يعني القرارات الهامة على مستوى الأمن القومي وعلى مستوى العلاقات الخارجية. نحن رأينا مثلا في ملف النووي أن آراء المرشد الفقيه في الأول كانت ليست مع إعطاء الثقة للأمريكيين وكان مترددا في قبول هذا الاتفاق، ولكن هناك جهات داخلية، رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، كانت مع إجراء هذا الاتفاق وتم هذا الاتفاق. ولكن نحن نرى اليوم أن مركز الإقرار السياسي في العلاقات الدولية وهو مركز ولاية الفقيه يتعاطى مع هذا الملف بكل حذر، لأن هناك توازنات داخلية وتوازنات خارجية. فبالتالي مواقع القرار في إيران ليست موقع واحد بذاته مثلا في ولاية الفقيه، لا، هناك تعدد في مراكز القرار، وهذا يعطي ربما مرونة في اتخاذات القرارات في العلاقات الخارجية، ويعطي كما قلت منذ حين نوافذ مفتوحة على مستوى الغرب الرأسمالي الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. ولكن مع الاتفاقية الاستراتيجية مع الصين التي أنبيت منذ أيام تقريبا، والرسالة التي وجهها المرشد الأعلى السيد علي خامنئي إلى الرئيس فلاديمير بوتين إلى روسيا، وحملها رئيس مجلس النواب الإيراني قلبايف، هذا يعطي إشارات بأن الرئاسة القادمة ستكون رئاسة أولا جديدة، ثانيا ستكون شبابية، وثالثا ستكون متوجهة إلى الاقتصاد، بناء الاقتصاد الإيراني في العلاقات كما قلت المميزة والاستراتيجية مع كل من روسيا والصين، وهذا قرار نهائي أظن.
بحديثي إلى الدكتور عماد الحمروني الكاتب والمحلل السياسي وأستاذ الجغرافيا السياسية من باريس، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بوضوح. قدمت لكم جيهان لطفي. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.